الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونواصل القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. وبعد انتهينا في اللقاءات السابقة من بيان أنواع الفقر كما ذكرها الإمام رحمة الله عليه، اتضح لنا بجلاء أن العبد منا لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. وهذا يحملك على تجريد التوحيد لله عز وجل والإخلاص له، وأنه لا حول ولا قوة لك إلا بالله عز وجل. انتقل الإمام إلى مسألة أخرى فقال: فصل في الغنى وانقسامه إلى عال وسافل. يقول: ولما كان الفقر إلى الله عز وجل هو عين الغنى به، فأفقر الناس إلى الله أغناهم به، وأذلهم له أعزهم، وأضعفهم بين يديه أقواهم، وأجهلهم عند نفسه أعلمهم بالله، وأمقتهم لنفسه أقربهم إلى مرضات الله. قولهم وأمقتهم لنفسه، أي أنه مقت نفسه لتقصيرها في حق الله لا في حق الخلق. فإن الإنسان إذا نظر إلى نعم الله عز وجل وإلى نعم الله على الخلق وأبصر تقصير الخلق في حق الله مقت الناس، ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. وأمقتهم لنفسه أقربهم إلى مرضات الله، كان ذكر الغنى بالله مع الفقر إليه متلازمين متناسبين. فنذكر فصلا نافعا في الغنى العالي. واعلم أن الغنى على الحقيقة لا يكون إلا لله الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر كما هو موسوم بسمة الخلق والصنع. فكما أن كونه مخلوقا أمر ذاتي له، فكونه فقيرا أمر ذاتي له كما تقدم بيانه. وغناه أمر نسبي أضافي عارض له، فإنه إنما استغنى بأمر خارج عن ذاته، فهو غني به فقير إليه. ولا يوصف بالغنى على الإطلاق إلا من غناه من لوازم ذاته، فهو الغني بذاته عما سواه، وهو الأحد الصمد الغني الحميد. والغنى قسمان: غنى سافل وغنى عال. فالغنى السافل الغنى بالعواري المستردة، انتبهوا. وكلما عرف الإنسان حقيقة نفسه كلما استراح وأراح. ولا يأتي التعب إلا من جهل الإنسان بحقيقة نفسه. فلعل الله عز وجل يرزقني وإياكم أن نعرف حقيقة أنفسنا حتى نستريح ونريح. يقول: والغنى قسمان: غنى سافل وغنى عالي. فالغنى السافل الغنى بالعواري المستردة، جزاك الله خير، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ده غنى ايه؟ سافل. اكتب عندك: ووجه الاسترداد لهذه العواري من وجهين. ووجه الاسترداد. ما هو يقول هنا عواري مستردة، ووجه الاسترداد لهذه العواري من وجهين. الوجه الأول أن الإنسان يموت ويتركها، ووجه الاسترداد لهذه العواري من وجهين. الوجه الأول أن الإنسان يموت ويتركها فتصل إلى ورثته، فتصل إلى ورثته. الوجه الثاني أن الله عز وجل يسلبها منه وهو حي لحكمة يعلمها. أن الله عز وجل يسلبها منه وهو حي لحكمة يعلمها. ده اللي هو الغنى يا مشايخ السافل يرحمك الله. وبناء على ذلك كيف تتعلق همة إنسان بغنى سافل، وكيف يحزن الإنسان على زوال غنى سافل؟ هذه الحقيقة. طيب، والغنى قسمان: غنى سافل وغنى عال. فالغنى السافل الغنى بالعواري المستردة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وهذا أضعف الغنى، فإنه غنى بظل زائل وعارية ترجع عن قريب إلى أربابها، فإذا الفقر بأجمعه بعد ذهابها، وكأن الغنى بها كان حلما فانقضى، ولا همة أضعف من همة من رضي بهذا الغنى الذي هو ظل زائل. تسمعون إخواني؟ ولا همة أضعف من همة من رضي بهذا الغنى الذي هو ظل زائل. ده في بقى أسوأ من هذا، أن الإنسان إذا حصل شيئا من متاع الدنيا مما ذكره الإمام هنا وجاء في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات الآية، حينما قبل أن يحصله يكون في غاية الحرص على تحصيله، وإذا حصله وأصبح بين يديه في غاية القلق والاضطراب أن يذهب منه. صح يا إخواننا كده؟ وهذا هو المعني بقوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يبقى شتان بين من يجمع ليتقوى على عبادة الله ويسعى بالأسباب ويرضى بما قسمه له الله مع الأخذ بالأسباب الأخذ الصحيح، وشتان بين من يكون ليس له هم إلا الجمع ويعيش في حسرة وقلق واضطراب خشية أن تزول منه. وهذا الذي ذكره أئمتنا في تفسير قوله تعالى: معيشة ضنكا، قال: هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقطع. هم دائم وتعب لازم وحسرة لا تنقطع. طيب، يقول: فإنه غنى بظل زائل وعارية ترجع عن قريب إلى أربابها. خد بالك، وكلمة ترجع عن قريب إلى أربابها كما قلنا إما أن تموت ولا تدري متى موتك فتنتقل إلى ورثتك، وممكن أن تسلب عنك لحكمة يعلمها الله ولا تدري أيضا متى تسلب عنك. وإذا أردت أخي المسلم أن تعرف وتقف على حقيقة ما في قلوبنا تجاه متاع الدنيا، انظر إلى قلبك إذا سلبت منك. هل يا ترى تحزن كما يحزن البشر وتأسف كما يأسف البشر، كما قال معاوية بن الحكم السلمي لما الجارية فعلت بغنمه ما فعلت، قال وأنا أسفت كما أسف البشر، ده طبعي، ولكن يظل تأثير هذا عليك حتى يؤثر في حركاتك وفي سكناتك، هذا دليل على أن حب الدنيا تعلق في قلبك. يقول فإذا الفقر بأجمعه بعد ذهابها وكأن الغنى بها كان حلما فانقضى، ولا همة أضعف من همة من رضي بهذا الغنى الذي هو ظل زائل. وهذا غنى أرباب الدنيا الذي فيه يتنافسون وإياه يطلبون وحوله يحومون، ولا أحب إلى الشيطان وأبعد من الرحمن من قلب ملآن بحب هذا الغنى وبالخوف من فقده. انتبهوا معشر المسلمين حتى نقف على حقيقة أنفسنا وعلى ما في قلوبنا. الله لا خير فينا إن لم يؤثر فينا مثل هذا الكلام، ولا خير فينا إن لم نرتقي يوما بعد يوم. وهذا غنى أرباب الدنيا الذي فيه يتنافسون وإياه يطلبون وحوله يحومون، ولا أحب إلى الشيطان وأبعد من الرحمن من قلب ملآن بحب هذا الغنى وبالخوف من فقده. قال بعض السلف إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء: مؤمن قتل مؤمنا، ورجل يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر. طيب، اسأل الله أن يعافينا من الثلاثة ومن الأوليين: مؤمن قتل مؤمن، الحكم الشرعي معروف، كبيرة من الكبائر من أعظم الذنوب، ولكن من مات مصرا عليها تحت المشيئة، ورجل يموت على الكفر مخلد في النار عياذا بالله، ولكن الإشكالية وقلب فيه خوف الفقر. يرحمكم الله، ومن باب النصح لي ولكم، لن يعرف أحد ما في قلبك إلا الله ثم أنت، والله لن يكشف أمرك، فهو سبحانه وتعالى حيي ستير، يبقى أنت. فانظر، هل فعلا تخاف الفقر أم أنك عندك يقين وحسن ظن بالله وتسعى بالأسباب؟ الله يا أخوانا في منتهى الخطورة. وأأمل، وهذا الكلام أكرره باستمرار وأرجو ألا تمل، أأمل أن نصدق مع أنفسنا فقط. الصدق مع النفس من أول مراتب النجاة. بصدقك مع نفسك ستقف على عيوب نفسك. يقول وهذا الغنى محفوف بفقرين، اللي هو الغنى هو العلو ولا السافل؟ السافل، اللي هو الهم اللي احنا فيه، محفوف بفقرين: فقر قبله وفقر بعده، وهو كالغفوة بينهما. فحقيق بمن نصح نفسه ألا يغتر به ولا يجعله نهاية مطلبه، بل إذا حصل له جعله سببا لغناه الأكبر ووسيلة إليه، ويجعله خادما من خدمه لا مخدوما له، وتكون نفسه أعز عليه من أن يعبدها لغير مولاه الحق أو يجعلها خادمة لغيره. أعيد هذه الفقرة، ومن أول ما بدأنا يحتاج الإعادة، ولكن نسدد ونقارب. وهذا الغنى محفوف بفقرين: فقر قبله، تعلمون ما هو؟ الحرص على الطلب، الحرص. وفقر بعده، تعلمون ما هو؟ الخوف من فواته، قلق واضطراب قبل وبعد. وهو كالغفوة بينهما، يعني خد بالك، قلق واضطراب قبل وبعد. وإذا دققت النظر تجد أن القلق والاضطراب لا ينقطع، لأنه قبل أن يأتيك المال حريص على جمعه، مشغول. مجرد أن يصل إليك انتقلت إلى المرحلة الثانية، تخاف أن يذهب منك. طيب، فحقيق بمن نصح نفسه ألا يغتر به ولا يجعله نهاية مطلبه، بل إذا حصل له جعله سببا لغناه الأكبر ووصيلة إليه، ويجعله خادما من خدمه لا مخدوما له، وتكون نفسه أعز عليه من أن يعبدها لغير مولاه الحق أو يجعلها خادمة لغيره. طيب، إن أردنا أن نقف على التطبيق العملي لما ذكره الإمام في الفقرة الأخيرة، ما السبيل؟ الجواب النظر في حياة سلفنا الصالح، فكان منهم أصحاب المال العظيم كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وغيرهم كثير. كيف سلكوا هذا المسلك وما الذي صنعوه بأموالهم، مع أن من سميتهم لكم من العشرة المبشرين بالجنة وكانوا من أثرياء الصحابة ومن أكثرهم مالا. طيب، فصل في الغنى العالي وتفسير كلام الهرو في درجاته. وأما الغنى العالي فقال شيخ الإسلام هو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى غنى القلب، وهو سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة. خد بالك هنا، غنى القلب وهو سلامته من السبب، لابد أن يفهم الكلام طبقا لأصول ونصوص الشريعة. لازم عندنا معتقد أن الله عز وجل من سننه الكونية جعل الأسباب تؤدي إلى المسببات بإذنه وبأمره، مضبوط؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. كويس؟ يبقى سبب ومسبب. فكون أن الإنسان يصل إلى مرحلة من المراحل أن يلغي الأسباب بالكلية ولا يلتفت إليها ولا يسعى في تحصيلها، الكلام ده ليس من دين الله أبدا. وكما ذكرنا قبل ذلك ما ثبت عن الإمام أحمد نضل الله وجهه، لما سأله رجل وقال: ما تقول في رجل جلس في مسجده أو في بيته وقال: سيأتيني رزقي، أي لا يسعى في الكسب؟ فقال الإمام المبدر رحمة الله عليه: هذا رجل جهل العلم، أما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أي الجهاد والغنائم. ولكن الإشكالية في أو ما يقصده الإمام هنا أن القلب يتعلق بالأسباب دون تعلقه بالمسبب وهو الرب عز وجل. هنا موطن الخلل. يبقى أنا لما أطلب من بعض إخواني مساعدة فيما يقدرون عليه، ما أنت إلا سبب، ولكن بتقدير وبتبجيل وباحترام وبأدب، ولكن أنت في حقيقتك سبب، لا حول لك ولا قوة. والذي حملك أن تمد يد العون إلي الله هو الذي سخر قلبك، وده قمة التوحيد لله عز وجل. يبقى قوله وهو سلامته من السبب، انتبه لها كويس، ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة. والدرجة الثانية غنى النفس، وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها من المرايا. والدرجة الثالثة الغنى بالحق، وهو ثلاث مراتب: الأولى شهود ذكره إياك، والثانية دوام مطالعة أوليتي، والثالثة الفوز بوجوده. قلت، أي ابن القيم رحمه الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ومتى استغنت النفس استغنى القلب. ولكن الشيخ أي الهروي قسم الغنى إلى هذه الدرجات بحسب متعلقه، فقال: غنى القلب سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة. ومعلوم أن هذا شرط في الغنى، لا أنه نفس الغنى، بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنى، فهذه السلامة والمسالمة دليل على غنى القلب. خد بالك، الإنسان في دنياه لا بد أن يتعرض للبلايا والفتن والمحن حتما ولا بد، وأن تعيش في دنياك دون أن تبتلى دون ذلك خرط القتاد يعني مش موجود. والشرع المطهر أمرنا أن نأخذ بالأسباب في كل شيء. فإذا اعتدى رجل على مالك وقاتلتهم حتى قتلت بنص الحديث فأنت شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ولكن هب أنك نازعته وخاصمته في شيء من أمور الدنيا وما استطعت أن تثبت حقك عليه، حقك له أو حقك عليه، نعم، لعجزك أو لقوة حدته ومعسول كلامه، فهنا إياك أن يتأثر القلب ويتسخط على قضاء الله وقدره. مفهومة ديت؟ علشان كده دايما مما يسليك ويعزيك على ما فقد منك في الدنيا أنه لن يضيع في الآخرة. يبقى أنا أخذ بالأسباب، ظلمني فلان أرفع شكايتي إلى ولاة الأمور، عجزت عن أن أثبت الحق وتمكن هو من غلبتي وقهري وأخذ مالي وأنا عجزت، والحاكم معذور إنما أقضي بنحو ما أسمع، خلاص سلم واعلم أن هذا الخير، واعلم أن ما أخذ منك في دنياك إن شاء الله ستكون أحوج إليه في أخراك. هذا معنى كلام الإمام. يقول: فقال: غنى القلب سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة. ومعلوم أن هذا شرط في الغنى، لا أنه نفس الغنى، بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنى، فهذه السلامة والمسالمة دليل على غنى القلب لا أن غناه بها نفسها، وإنما غنى القلب بالدرجة الثالثة فقط كما سيأتي بيانه. فإن الغني إنما يصير غنيا بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته. وفي القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه بحصول الغنى الحميد الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء. فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة ولا غني سواه، فالغني به هو الغني في الحقيقة ولا غني بغيره البتة. فمن لم يستغن به عما سواه تقطعت نفسه على السوي حسرات، ومن استغن به زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح. والله المستعان. أي والله، والله المستعان، لأن دي درجات ومنازل، استعن بالله وجاهد نفسك حتى تصل إليه. لذلك إحنا إن شاء الله سنحاول جاهدين ألا يخلو لنا يوم على قدر الاستطاعة من كتاب لابن القيم، لأن فعلا المتبحر والمتأمل لكلام ابن القيم في كل كتبه يخرج فعلا بجرعة في التربية إن شاء الله فيها خير عظيم له. وإن أردت أن تقف على حقيقة هذا الذي يذكره في الباب الثالث أو الخامس على ما أذكر من إغاثة اللهفان لما تكلم عن مراد الخلق في الكون، محبوب يراد وجوده ووسيلة موصلة إلى المحبوب، ومكروه ينبغي إعدامه وفناؤه، والأمر الرابع وسيلة موصلة إلى إبعاد هذا المكروه عنك. دي كلها مقاصد الخلق في الدنيا، فإذا أمعنت النظر لا سبيل إلى تحقيقها إلا بالله، فهو المحبوب لذاته وهو الموصل إليه، والبعد عنه هو المبغوض وهو الموصل إلى أنك لا تبعد عنه، فأصبح الأمر من الله وإليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، وأعوذ بك منك. طيب، يقول: وإنما قدم الشيخ الكلام على غنى القلب على الكلام على غنى النفس، لأن كمال صلاح النفس وغناها بالاستقامة من جميع الوجوه وبلوغها إلى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب، وإصلاح النفس متقدم على إصلاح القلب، هكذا قيل. وفيه ما فيه، لأن صلاح كل منهما مقارن لصلاح الآخر، ولكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح جميع رعيته كان أولى بالتقديم. طيب، أعيد عليك تاني معنى النفس في القرآن، يعني ورود النفس في القرآن جاء ويقصد به ثلاث معان، اكتبها حتى نعي ماذا يقصد هنا من قوله النفس. تأتي النفس في القرآن ويقصد بها ثلاث معان: المعنى الأول الروح، ومنه قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها. الأنفس هنا بمعنى الإيه؟ الأرواح. المعنى الثاني من معاني النفس في القرآن: تأتي النفس ويقصد بها القوة المفكرة الواعية في الإنسان، القوة المفكرة الواعية في الإنسان، وهي مناط التكليف. ويقصد بها هنا العقل، ومنه قوله تعالى: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المعنى الثالث: تطلق النفس ويراد بها الجسد كله بما فيه من روح وبما فيه من عقل. تطلق النفس ويقصد بها الجسد كله بما فيه من روح وما فيه من عقل. ومنه قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نرجع للكتاب، يقول الإمام: ولكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح جميع رعيته كان أولى بالتقديم. نعم، وهذا الذي نجاهد أنفسنا فيه ونقف على حقيقة ما في قلوبنا من خير أو من شر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. والقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنية خلع على الأمراء والرعية خلعا تناسبها، فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات، فأدت الحقوق سماحة لا قضما بل بانشراح ورضا ومبادرة، وذلك لأنها جانست القلب حينئذ ووافقته في أكثر أموره، واتحد مرادهما غالبا فصارت له وزير صدق بعد أن كانت عدوا مبارزا بالعداوة. فلا تسأل عما أحدثت هذه المؤازرة والموافقة من طمأنينة ولذة عيش ونعيم هو رقيقة من نعيم أهل الجنة. عندنا في الهامش هنا تعليق، كلمة رقيقة أراد جزء يسير جدا من نعيم أهل الجنة، أراد جزء يسير جدا من نعيم أهل الجنة رقيقة، وضبطت ركيكة بالكاف. يقول طيب تاني، والقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنية خلع على الأمراء والرعية خلعا تناسبها. ما المقصود بالأمراء والرعية؟ اللي هو بقية النفس، لأنه في البداية قال إيه؟ القلب كالملك، يبقى الملك يلزم منه إيه؟ معه الأمراء والقادة والجنود والرعية، كويس؟ فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات، فأدت الحقوق سماحة لا كظما بل بانشراح ورضا ومبادرة، وذلك لأنها دانست القلب حينئذ ووافقته في أكثر أموره. خدوا بالكم هنا نقطة بسيطة، فأدت الحقوق سماحة لا كظما بل بانشراح ورضا ومبادرة. أرقب نفسك عند الدخول في الطاعة أو الذهاب إلى الطاعة، أرقب نفسك، هل فعلا تذهب بانشراح ومبسوط وتتمنى أن تدوم الطاعة ولا تتركها إلا إلى ما هو ضروري وواجب؟ ده مقياس للنفس البشرية، مقياس. ومن هنا نقدر نستوعب قول الصحابة رضي الله عنهم في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة وقال أرحنا بها يا بلال. أهي دي بانشراح ورضا ومبادرة، وذلك لأنها جانست القلب حينئذ ووافقته في أكثر أموره، واتحد مرادهما غالبا فصارت له وزير صدق بعد أن كانت عدوا مبارزا بالعداوة. فلا تسأل عما أحدثت هذه المؤازرة والموافقة من طمأنينة ولذة عيش ونعيم هو رقيقة من نعيم أهل الجنة هذا، ولم تضع الحرب أوزارها فيما بينهما، بل عدتها وسلاحها كامن متوارن. بل عدتها، هاي الضمان عايد عليه، عن نفس. يقول كامن متوارن، لولا قوة سلطان القلب وقهره لحاربت بكل سلاح. نعم، يبقى فعلا لازم نركز على القلب يا اخوانا، انتوا معايا؟ لازم، لان النفس لا تخضع للقلب الا بقوه سلطان القلب وقهره، ولن يكون للقلب سلطان وقهر على النفس الا اذا سلم من الامراض. علشان كده ابن القيم في غزل النفان بيقول إيه؟ معنى كلامه: والقلب إذا كان مريضا أو به علة شأنه شأن البدن، يتأثر بأضعف مؤثر في الخارج، فتؤثر فيه أدنى شبهة وأقل شهوة، بعكس القلب السليم كالبدن السليم. نعم، واحد بدنه سليم وخده لفعة برد ولا حاجة، بدنه سليم وتعاطى طعاما فيه سم ولا شيء، بدن سليم ووقع من علن ولا شيء، كذلك القلب، كذلك القلب. علشان كده دايما الله يبارك فيكم، إذا تأثرت ببعض ما يثار من الشبهات أو تأثرت ببعض الشهوات، قف، قلبك ضعيف، فابحث عما فيه. أقول تاني، يعني تأثر قلبك بنظرة فجأة لما حرم الله، تأثر قلبك بكلام أصلع غير صحيح من مبتدع لما جلست إليه، يبقى خد بالك هنا بقى، القلب ضعيف، فقف وابحث عن مواطن الضعف، ما ضعفه؟ فيه مرض، فيه مرض. ورحمة الله على من قال: ليس العجب ممن نجا كيف نجا، لا، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. طيب، يقول: بل عدتها وسلاحها كامن متوال، لولا قوة سلطان القلب وقهره لحاربت بكل سلاح. فالمرابة على طغري الظاهر والباطن فرض عي فرض معين مدة أنفاس الحياة. إيه معنى الكلام؟ المرابطة يعني اللي هو الرباط، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، ولكن الرباط فين؟ الظاهر والباطن. يبقى أنا مرابط على نفسي في ظاهرها وباطنها، لما أخشى من النفس لضعف في القلب في وقت معين تجبح جماحها وتفعل ما لا يفعله أحد. ومن أجل هذا نستوعب قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. عرفت يا أخوانا الحقيقة فين؟ والحديث عند أحمد والترمذي من رواية فضالة بن عبيد. يقول: وتنقضي الحرب محمود عواقبها للصابرين، وحظ الهارب الندم. نعم، الحرب خلصت، اللي هرب يتنو ندمان طول حياته، إلا إذا جاءت حرب أخرى وثبت حتى ينسى عوار ما فعل. ولكن قامت الحرب وصبر الإنسان فيها بيشعر باللذة. ولعل من ثبته الله في الفتنة العظيمة التي نزلت بديار مصر وما زالت يشعر بما نقول. ونسأل الله تبارك وتعالى الثبات حتى الممات وحسن الخاتمة لنا ولكم ولكل المسلمين. يبقى هنا القلب استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنية، خلاص تشبع، خلع على الأمراء والرعية خلعا تناسبها، فخلع على نفس البشرية الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات كما قلنا. طيب، وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار. نعم، خلع على الجوارح، فاض على الجوارح. أنا عاوز بقى الجماعة اللي هم ما أدري كيف يتكلمون في شرع الله ينظر لهذا الكلام ويأتي لنا بتعليل: القلب يعمل والجوارح لا تعمل. نريد أن نفهم. يا أخوانا مستحيل أن يكون في القلب عمل ولا يؤثر على الجوارح، يستحيل. طب وإن وجد ولكن من ضعفه لم يظهر له أثر على الجوارح، لا ينفع صاحبه وسيخلد في النار، ده تنزلا إن وجد. طيب، وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار، وعلى الوجه خلعة المهابة والنور والبهاء، نعم، وعلى اللسان خلعة الصدق والقول السديد الثابت والحكمة النافعة، وعلى العين خلعة الاعتبار في النظر والغض عن المحارم، وعلى الأذن خلعة استماع النصيحة واستماع القول النافع استماعه للعبد في معاشه ومعاده، وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش في الطاعات أين كانت بقوة وأيد، وعلى الفرج خلعة العفة والحفظ، فغدا العبد وراح يرفل في هذه الخلع ويجر لها في الناس أذيالا وأردانا. رحمة الله عليه من إمام. ده كلام ده كله فين؟ لما القلب بقى تشبع. ومتى يتشبع القلب؟ إذا امتلأ إيمانا. ومتى يمتلئ إيمانا؟ إذا خلى من الأمراض والأسقام. قدم بالكم، إذا خلى من الأمراض والأسقام. علشان كده أمراض القلوب لازم من دراستها كويس، لازم مع الصدق، حتى يقف كل واحد منا على ما في قلبه. الله يا أخوانا من باب النصح لأخيكم، وكلام مجرب وغض النظر عن التجربة لا وزن لها أمام الأدلة الشرعية، اعرف ما في قلبك من أمرض واصدق واستعن بالله وتخلص. اصدق واستعن بالله، أما تكذب على النفس وتداهن أنت الخسران، ومش أي خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يبقى القلب هو الأساس، يبقى أنظر إلى قلبي وأريد أن يعني يمتلئ إيمان غنى حتى يظهر أثر هذا على جوارحي كلها. كيف أنقيه من الأمراض الأول؟ شوف، كبر، حسد، ضغينة، حقد، غل، عدم محبة للغير. ودايما كده أرجو راقب نفسك في معاملتك مع إخوانك، وانظر إلى ما يخرج من لسانك، وانظر إلى عبوس وجهك وإلى غلظة لسانك مع إخوانك. هذا كله عوامل على ما في القلب، دليل وبرهان على ما في القلب. يقول: وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار، وعلى الوجه خلعة المهابة والنور والبهاء، وعلى اللسان خلعة الصدق والقول السديد الثابت والحكمة النافعة، وعلى العين خلعة الاعتبار في النظر والغض عن المحارم، وعلى الأذن خلعة استماعة النصيحة واستماع القول النافع استماعه للعبد في معاشه ومعاده، وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش في الطاعة أين كانت بقوة وأيد، وعلى الفرج خلعة العفة والحفظ، فغدا العبد وراح يرفل في هذه الخلع ويجر لها في الناس أذيالا وأردانا. يبقى لا يد بتعمل ولا نظر بيعمل ولا لسان يعمل ولا جوارح تعمل، ويزعم أن القلب يعمل، إن لم يكن هذا هو التناقض والكذب فلا ندري أين التناقض. ولكن القوم أوتوا من عدم الرجوع إلى كلام السلف بإمعان وبدقة وعدم النظر الشمولية لنصوص الشريعة. فوتوا من هذا الباب. فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه. فإذا استغنى الألف والسين والتاء طلبية وده فعل، أين الفاعل؟ القلب. فإذا استغنى صار الغنى منه إلى النفس، وغنى القلب بما يناسبه من تحققه بالعبودية المحضة التي هي أعظم خلعة تخلع عليه، فيستغنى حينئذ بما توجبه هذه العبودية له من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصة، وبما يحصل له من آثار الصفات المقدسة وما تقتضيه من الأحكام والعبوديات المتعلقة بكل صفة صفة على الانفراد ومجموعها قائمة بالذات. وهذا أمر تضيق عن شرحه عدة أسفار، بل حظ العبد منه علما وإرادة كما يدخل إصبعه في اليم، بل الأمر أعظم من ذلك، والله عز وجل يقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. شبه ربنا عز وجل القلوب في استيعابها للعلم كالأودية في استيعابها للماء، وفضل الله يؤتيه من يشاء. يقول: فإذا استغنى القلب بهذا الغنى الذي هو غاية فقره، استغنت النفس غنى يناسبها وذهبت عنها البرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض، وصارت لها حرارة توجب حركتها وخفتها في الأوامر وطلبها الرفيق الأعلى، وصارت برودتها في شهواتها وحظوظها ورعوناتها، وذهبت أيضا عنها اليبوس المضادة للينها وسرعة انفعالها وقبولها، فإنها إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة الانفعال بعيدة القبول لا تكاد تنقاد. فإذا صارت برودتها حرارة ويبوستها رطوبة وسقيت بماء الحياة الذي أنزله الله على قلوب أنبيائه وجعلها قرارا ومعينا لهم، ففاض منها على قلوب أتباعهم فأنبتت من كل زوج كريم، فحينئذ انقادت بزمام المحبة إلى مولاها الحق مؤدية لحقوقه، قائمة بأوامره راضية عنه مرضية له بكمال طمأنينيتها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. علمتم إخواني كيف الإنسان في غاية الحزن على من يترك طلب العلم؟ أهو يعني الإنسان بينظر إلى القوم وزهدهم في طلب العلم والله بيتألم من أجله، بيتألم، وظن من بعقله الردي كون أنه حصل بعض المعلومات الفقهية للفقه العملي أنه أصبح كذا وكذا. لذلك قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال أهل العلم: العالم من يخشى ربه. هو ده العالم يا أخوان، يخشى ربه. إذا أوتي من العلم ما لم يبكيه لم يؤت علما. تعلم علما ومع ذلك ما طرى عليه أثر من آثاره لا في سلوكه ولا في دله وسمته لم يؤت علما. ده كل الشيء اللي هو كزنبيل يحمل شيئا كما قال القائل: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هو ده يا إخوانا اللي يجب أن نراعيه في أنفسنا، ما مدى تأثير العلم الذي نتعلمه على سلوكنا وعلى دلنا وعلى سمتنا وخاصة فيما بيننا. فلنرجع إلى كلامه: تفسير الدرجة الأولى وهي غنى القلب. طيب، فقوله في الدرجة الأولى وهي غنى القلب سلامته من السبب، أي من الفقر إلى السبب وشهوده والاعتماد عليه، انتبهوا، والركون إليه كما ذكرت لكم قبل قليل، والثقة به. فمن كان معتمدا على سبب غنيا به وثقا به لم يطلق عليه اسم الغنى، لأنه فقير إلى الوسائط. تعلمون أكرمكم الله، إذا تعلق الإنسان بالسبب ثم لم يحدث له مقصودة يصاب بحسرة شديدة وبحزن ممكن يودي به، ولكن إذا علم أن هذا ما هو إلا مجرد سبب والله هو الفاعل الحقيقي، ولعل لحكمة لا أعلمها عطل ربنا السبب عن التأثير، يطمئن ولا يتأثر بما يقع. يقول: فقوله في الدرجة الأولى وهي غنى القلب أنه سلامته من السبب، أي من الفقر إلى السبب وشهوده والاعتماد عليه والركون إليه والثقة به. فمن كان معتمدا على سبب غنيا به وثقا به لم يطلق عليه اسم الغنى، لأنه فقير إلى الوسائط، بل لا يسمى صاحبه غنيا إلا إذا سلم من علة السبب استغناء بالمسبب بعد الوقوف، انتبهوا، على رحمته وحكمته وتصرفه وحسن تدبيره. نعم، يبقى لازم الأمور تكون مجتمعة معاك. فاكرين لما ذكرت لكم ما قاله العلماء: كيف يرضى الإنسان بالقضاء والقدر بل يفرح؟ من خلال محورين اثنين: الأول ما يفعله ربنا في كونه لا يخلو عن حكم، وجهلنا ببعض الحكم لا يدل على عدمها، صح. الأمر الثاني هو أرحم بنا من الأم بولده، خلاص كده الموضوع انتهى. يقول: فلذلك يصير صاحبه غنيا بتدبير الله عز وجل، فمن كملت له السلامة من علة الأسباب ومن علة المنازعة للحكم بالاستسلام له والمسالمة، أي بالانقياد لحكمه، الذي حصل الغنى للقلب بوقوفه على حسن تدبيره ورحمته وحكمته. فإذا وقف العبد على حسن تدبيره واستغنى القلب به لم يتم له الاستغناء بمجرد هذا الوقوف، إن لم ينضم إليه المسالمة للحكم وهو الانقياد له، فإن المنازعة للحكم إلى حكم آخر دليل على وجود رعونة الاختيار، وذلك دال على فقر صاحب الاختيار إلى ذلك الشيء المختار. ومن كان فقيرا إلى شيء لم يرده الله عز وجل لم يطلق عليه اسم الغنى بتدبير الله عز وجل، فلا يتم الغنى بتدبير الرب عز وجل لعبده إلا بالمسالمة لحكمه بعد الوقوف على حسن تدبيره. طيب، كيف أقف على حسن تدبيره؟ أنه لا يفعل إلا الحكمة، لا يفعل إلا الحكمة. ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر، وهو مخاصمة الخلق بعد الخلاص من منازعة الرب، فإن مخاصمة الخلق دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة. وبينت لكم المراد، لأن احنا الشرع أمرنا بالسعي في الأسباب، وأمرنا الشرع أن من جاء ليأخذ مالي أن أدافعه، واخد بالك، وأمرني الشرع ألا أنفق مالي في معصية الله، بل نهانا الشرع المطهر بنص الصريح وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نهانا الشرع عن ذلك. لما؟ لأن هي أسباب الشرع أمر بها، ولولا أمره بها ما نظرنا إليه. يبقى المخاصمة قلنا في حدود الشرع المطهر، أما أن تفجر في الخصومة وتسلك مسالك غير شرعية دخلفت الشرع، ودليل على أن القلب فيه ما فيه. يقول ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر، وهو مخاصمة الخلق بعد الخلاص من منازعة الرب، فإن مخاصمة الخلق دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت فيه الخصومة، وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة، ومن كان فقيرا إلى حظ من الحظوظ يسخط لفوته. انتبه، يسخط. طب سلك الأسباب المشروعة، ها؟ ليس عليه شيء، يسخط لفوته ويخاصم الخلق عليه، ليطلق عليه اسم الغنى حتى يسلم الخلق من خصومته لكمال تفويضه إلى وليه وقيومه ومتولي تدبيره. فمتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب، ومن علة منازعته لأحكام الله عز وجل، خد بالك، ومن علة منازعته لأحكام الله عز وجل. الإنسان لا ينازع في أحكام الله إلا إذا انخدش معتقده في صفات الله، اختل تبدأ تنازع، لما فعل هذا ولما أمر بهذا ولما نهى عن هذا، دليل على خدش في المعتقد عندك. لذلك كلما سلم المعتقد في الأسماء والصفات كلما سلم العبد للأحكام الشرعية تسليما لا ينزعه فيه أحد. يقول فمتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب، ومن علة منازعته لأحكام الله عز وجل، ومن علة مخاصمته للخلق على حظوظ، استحق أن يكون غنيا بتدبير مولاه مفوضا إليه، لا يفتقر قلبه إلى غيره، ولا يسخط شيئا من أحكامه، ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه، فتكون مخاصمته لله وبالله ومحاكمته إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح صلاة الليل اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. وبك خاصمت أي امتثلت لأمرك، خاصم بالحق، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي. كويس. فلو كانت المخاصمة بالحق غير مشروعة لما قال النبي ذلك. فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا لهواه وحظه، ومحاكمته خصمه إلى أمر الله وشرعه لا إلى شيء سواه. فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. علشان كده نريد أن نستوعب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وأيضا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. كويس. فيلتقيان ويعرض هذا الحديث، والعلماء فسروا قالوا إن الهجر ثلاثة أيام ولا يزيد من أجل الدنيا. عاوزين نستوعب إيه معنى من أجل الدنيا، لأن بتشكل على البعض. أما الهجر لأجل الدين فهذا مفتوح. كويس. لأجل الدنيا أي أن شخصا اعتدى عليك في حظ من حظوظ دنياك فسلبه منك، هو ده. يبقى جاري في الأرض نقل الجسر عندي، واخد بالك، أشارك أنا وهو، خانني، نعمل أنا وهو في مجال واحد، بدأ يكيد لي وخد الزباين كلها، الفعل نفسه مخالف للشرع، ولكن الضرر الذي وقع عليك دنيوي. انتبه، فإن خاصمت من أجله وهجرته أكثر من ثلاث مخالف شرعي. اتضح كده؟ أما بقى إن كان من أجل الدين مبتدع ضال صاحب هوى يدعو إلى بدعة، لا اهور بقى زي ما انت عاوز. اتفهمت يا اخوانا الجزئية ديت؟ ركزوا فيها أول الله يبارك فيكم. لأن واحد يقول لك طيب ما هو لما خد فلوسي ما هو خالف الشرع، لا، انظر إلى عواقب المخالفة. هل يا ترى انصبت على أمر دنيوي سلبه منك، أو على أمر شرعي يتعلق بالشريعة والمعتقد والبدعة في دين الله؟ هو ده المطلوب. يبقى أنا حينما أهجر، خد بالك، هجرت أخوك فلان ليه؟ فاسق. ما علامة فسقه؟ يتعاطى التدخين، يحلق لحيته، لا يحافظ على الصلوات. لما تهجر أخاك ظالم في أي شيء؟ ظلمك يخونني في الشركة، دخلنا في أمور الدنيا. وإن كان الأمر في الاثنين مخالفة شرعية، ولكن انظر لعواقب المخالفة. هل ترتب عليه خد شيء من الدنيا يخصك، أم ترتب عليه خدش في طعن في الشريعة وابتداع في دين الله عز وجل؟ فرق بين الأمور حتى لا تختلط عليك وتقع في شيء من المخالفات وتظن أنك تحسن صنعا. يبقى لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يبقى من أجل الإيه؟ الدنيا. يبقى بناء على ذلك الزوجة عملت لها أكل درع ولا حاجة، واخد بالك أنت إزاي؟ ما تشغلش بالك بقى، ما نظفتش البيت، ما تشغلش بالك، خدت منك فلوس من وراك عشان تحوش، برضو هينة. لكن بقى رحت الانتخابات من وراك، واخد بالك ده مصيبة دي معايا مشايخ. لا، فرقوا حتى لا نهجر باسم الدين وفي الحقيقة باسم الهوى، ودي الخطورة هنا. يبقى أنا أخذت من عبد الله ابني بيعة حفظه الله من كل مكروه وسوء، وخد عني خلاص، أزعل منه ثلاثة أيام، اليوم الرابع السلام عليكم عبد الله وأنا عاوز أكله. بس القضية إيه؟ أنا ملتزم للشرع. أنتم معايا أخواننا في الأمور ديت؟ أهو ده بقى اللي عاوزين نوصل له ونجاهد أنفسنا للوصول إليه. طيب، يقول: فتكون مخاصبة هذا العبد لله لا لهواه، وحظه ومحاكمته خصمه إلى أمر الله، إلى أمر الله وشرعه، لا إلى شيء سواه. فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت، وقد أمر أن يكفر به. هي الضمير عائد على إيه؟ طاغوت. ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده، كما هو كذلك في نفس الأمر. لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي الإمام ابن القيم وغيره من أئمة السلف خير الجزاء على ما قدموه لنا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما يقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، مواصل الدروس مستعينين بالله.